بسم الله من شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبه أي نحن وصلنا العبارة أصلا بل صرنا الوجوب بل ويجب على المديون نية القضاء سواء قدر على أدائه أم لا، بمعنى العزم وأن عجز على الأداء إذا قدر، وسواء كان صاحب الدين حاضرا أم غائبا. طبعا شوفوا وقت ما شرحنا هذه المسألة أمس، هو عندما علل المسألة ما عللها برواية خاصة، عللها بشو؟ بقاعدة عامة. شو القاعدة العامة؟ أن ذلك مقتضى الإيمان، كما يجب العزم على أداء كل واجب وترك كل. ها؟ نعم؟ ما أعرف من سامس قلت لك ما أعرف، لعله نكتها بعض النكات ذكروها أنه نية المؤمن نية الخير وجوب معنى. يعني مشكلته وين بهذا البحث؟ هل إذا واحد مثلا ترك الصوم ولم يكن له نية أن يصوم بيكون ارتكب محرمين؟ بعيد الالتزام بهذا. نقول له تركت حراما اللي هو ترك نية الصوم، وحرام آخر اسمه ماذا؟ هو ترك الصوم. مين يلتزم بهيك شيء؟ لا ما في مشكلة. مثلا هذه لا بأس كمان تمام. مضبوط كيف واحد مثلا. خلاف المعروف بين الفقهاء أن الحساب لا حساب على النية فعلا. ما أدري. نعم في روايات قلت لك، وفي روايات بتقول أنه ماذا النية إذا لم يكن عنده نية فهو صارق. هذه الروايات وردت في بعض الروايات. إيه صحيح، هذه خاصة بالعاجز، ما عم تتكلم عن مطلق الإنسان. قرأنا أمس. ثم يقول الشهيد الثاني: وقد روي أن كل من عزم على قضاء دينه أعين عليه، وأنه ينقص من مؤونته بقدر قصور نيته. هذه الرواية عم بذكرها هي بالوسائل المنوية، نفس الباب ذكرت لكم إياه سابقا. ثالث. إيش الرابع؟ الثالث رواية سندها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. ها 327 صفحة 327 باب الخامس من أبواب الدين، صفحة 327 الحديث الثالث. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، فإن قصرت نيته عن الأداء عنه من المعونة بقدر قص عفوا فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصرت نيته. يعني أنت عزيمتك 100% أن تؤدي دينك، الله ببعثك ملكين ماذا؟ 100 بيساعدوا. أنت أدي 80% هن بشوف كمان بيساعدوك 80%، 40% بيساعدوك. قديش أنت؟ نحن بخدمتك 0. أهلا وسهلا بالخدمة. نحن 1%، نحن منعينك بس يكون عندك ماذا؟ أنت عندك نية قضاء الدين. طبعا الرواية بسندها في الحسن بن علي بن الرباط، وهذا من الأسماء المجملة جدا في علم الرجال. أصلا مش معلوم أن يكون في واحد اسمه الحسن بن علي بن الرباط، بس بكثرة موجود في الأسانيد يعني، وفي احتمال كبير عندنا نحن علي بن الحسن بن الرباط.
يعني الرباط عن الحسن بن علي، يقول في
نسخة
الحسن بن علي عن الرباط.
إيه أحد على كل حال هذا السند. بس يقول أريدكم كلمة الحسن بن علي بن الرباط، عرفوا أن هناك مشكلة في السند. فيش واحد بالدنيا اسمه الحسن بن علي بن الرباط، في علي بن الحسن بن الرباط. على كل حال بحث طويل في محله، تجميع كل الروايات اللي فيها الحسن بن علي بن الرباط وبيان كيف انه اوجه الخلل بهالسند. هذا بنسميه احنا بالاصطلاح الدرائي بسموه سند معلل، يعني فيه خلل لكن الخلل ماذا؟ خفي. كل سند فيه خلل خفي بسموه اسناد معلل، يعني فيه علل فيه عله فيه مشكله، لكن المشكله لا يعرفها الا مين؟ الا المهره، بل أهل الخبرة والمهرة في علم الرجال والدراية. فهذه أهمية واحد يكون محدث، يعني هي أهمية تكون محدث أنت أن تعرف هذه أصناف صنوف الخلل هذه. اجلس يا عزيز. بلي خب. ثم قال: وعزله عند وفاته والإيصاء به لو كان غائبا ليتميز الحق ويسلم من تصرف الوارث فيه. طبعا هذه المسألة بالخصوص الظاهر أنه لا رواية فيها. يعني إذا واحد مثلا كان عليه دين وكان صاحب الدين ماذا؟ غائبا. هنا ماذا أوجب عليك الشهيد الثاني؟ الشهيد الأول؟ لا، اثنان. أرى العبارة والإيصاء، اثنان، العزل والإيصاء. لا يكفيك العزل ولا يكفيك الإيصاء، لابد من العزل مع الإيصاء فعلا. رواية خاصة ما في حسب الظاهر بهذا المضمون. وإن حاول صاحب الجواهر جزء 25 صفحة 43 أن يأتي برواية، وجواهر جزء 25 صفحة 43 حاول يأتي برواية تدل على المطلوب، وإن كان معروف من العلماء أنه ما في دليل. دليلهم على ذلك هو ضمان إيصال حق 25 صفحة 43. ظاهر أن دليلهم على اعتبار هذا المطلب هو أنه ضمان حق، يعني مثل مقدمة الواجب، هو ضمان حق، ضمان حق صاحب المال، تفريغ الذمة في المقام. لذلك أنه هذا العزل والإيصاء إذا واحد استطاع أن يصل إليه بطريقة أخرى، أن يضمن حق المال، حق صاحب المال بطريقة أفضل، يمكن له ذلك، مثل إيصال إلى الحاكم من دون إيصاء ولا عزل، تعطيها للحاكم فرض ما مباشرة، أو مثلا تحطها مثلا بحساب بنك باسمه لذاك الرجل، إذا وصلت لي مباشرة تكون. بس هذه الأيام تحطها بحساب البنك واحد من دون هذه النقطة. هذه هلا إذا أنا أعطيتك إذا وهبتك مال، أنا الآن يقولوا هي بشرط ماذا؟ القبض. بتحط لك مال بالكارت بحسابك من دون ما تعرف أنت مثلا، شو نسوي فيها؟ ما في رسالة، عندي ما بيجي رسائل.
ما يوم
ما انتبه. يلا شو نسوي؟ ما انتبه هو. هو واحد وصلوا أموال كثيرة جدا، وأنا عطيت 1000 تومان ما حد انتبه.
سحبها
يعني. فسحبها ليش داخلش مسألة البنوك؟ هتقول كله شرعي من جهة أخرى. ها؟
سحبها ولا ما
سحبها؟ سحبها وكل شيء، ومش درجان أنه في هبة أصلاً حتى ينوي القبض أو شيء معين أصلاً ولا شيء. شو يعني جاب تتاكل إذا واحد كان ماشي بالشارع أخذ بيجي تنوي، كيف تفهم القبض؟ ما إنه عقد إجاب وقبول، مو العقد تابع للقصود.
على حسب شيء
في طبيعة البنك. طبيعة البنك. ما عم بستشكل من جهة إشكال السيد السيستاني أن الوجود بالحساب منه قبض، مستفيدين على الفتوى هذه. أن المال في حسابك قبض، ما عم بستشكل على الإشكالية هذه. أنا بستشكل ما عندك نية قبض أنت. أنت أصلاً ما عندك نية قبض. ما في قصد للقبض، والمال بصر صار معك المال، وبيعتبر بكل أعراف العقلائية الآن أن هذا المال مشو مالك، مالك. أي واحد بيجي يطالبك في كل أعراف العقلائية تقول هذا المال مال لك. على كل حال صاحب المسالك بيقول شهيد الثاني في المسالك جزء الثالث صفحة 475 عم يستشكل عليهم أنه ليش قلتم وجوب العزل. يقول أما وجوب العزل عند الوفاة، يقول أما وجوب العزل عند الوفاة فهو مناسب لتميز الحق وأبعد عن تصرف الورثة فيه، وربما قيل بوجوب العزل عند الياس من الوصول إليه وأن لم تحضر الوفاة وهو أحوط. وأما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم أنه لا خلاف فيه، وإلا لأمكن تطرق القول بعدم الوجوب لأصالة البراءة مع عدم النص. أن نقول بوجوب العزل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. معنا نص على ماذا؟ على وجوب العزل. هاي ذكرها في المسالك الجزء الثالث صفحة 457. قال وعزله عند وفاته والإيصاء به لو كان لصاحبه غائبا. شو أصلا تعليله ما هو؟ ليتميز الحق، ولا ما عندي رواية خاصة في هذا المضمون. ليتميز الحق ويسلم يعني المال من تصرف الوارث فيه. ويجب كون الوصاية إلى الثقة لأنه تسليط على مال الغير. هذه النقطة بس إشارة بسيطة جدا، أن نحن في باب الوصية لا نشترط وثاقة الموصى إليه، ما بده يكون ثقة. لكن طالما أن نحن عم نتكلم هنا مال، مال الغير، ونحن أصلا اعتبرنا الوصاية حتى نحفظ هذا المال، لابد أن يكون الوصي ماذا؟ ثقة. لأن نحن شرط اعتبارنا الوصية حفظ المال، فلابد أن يكون الحافظ ماذا؟ موثوقا به. ويجب كون الوصاية به إلى الثقة لأنه تسليط على مال الغير، وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره إلى غير الثقة يعني في الجملة. ولو جهله ويأس منه تصدق به في المشهور. هذه مسألة جديدة في ثلاث مصطلحات لابد من التمييز بينها في علم الفقه. مجهول المالك واللقطة ورد المظالم. شو الفرق بين هذه الثلاث؟ العلماء عندما أرادوا أن يفرقوا طبعا ركزوا على التفرقة بين اللقطة ومجهول المالك، وقالوا بأن الفرق بين اللقطة والمجهول المالك موضوعا من حيث الموضوع أن اللقطة متقومة بعنوان الضياع، أنه مال ضاع لصاحبه. لا يمكن أن يصدق عنوان اللقطة إلا إذا كان هناك عنوان ماذا؟ عنوان الضياع، بخلاف مال مجهول المالك أنه عنوان الضياع غير مأخوذ فيه. هذه عبارة الجواهر جزء 38 صفحة 278. اللقطة متقومة بالضياع.
278
بلي
جزء الثامن
38 متقومة بالضياع. شو يعني ضياع مولانا؟ يعني أنه كانت مع المالك ثم خرج ثم ضاع. لذلك المال المغصوب الذي وقع في يدك، يعني هذا غاصب غصب مالا ووقع المال في يدك، شو بتقول عنه هذا؟ ليس مال مقطع. أي مال أخذ من صاحبه قهرا ووصل إلى يدك وأنت لم تعرف من مالك هذا العين، مالك هذه العين، لا يمكن لك أن تقول عنه مال ماذا؟ لقطة. هذا تقول عنه مال مجهول المالك، لأنه لم يضع من صاحبه. هذا المال غصب من صاحبه فعلا.
لذلك
ما بضرب يكون غصب، ما بضرب يكون غصب، بس أي مال ماذا؟ لم يعرف صاحبه، لم يعرف صاحبه ولم يضع من صاحبه. إذا كان ضايع بنسميه لقطة، إذا لم يضع من صاحبه يسميه ماذا؟ مجهول المالك. رد المظالم، رد المظالم برأي بعضهم، طبعا في واحد مرة في مورد واحد، يعني شفت أنا المهذب الأحكام للأستاذ عبد الأعلى سب زوالي رحمة الله تعالى عليه، حاول يفرق بين مجهول المالك ورد المظالم بأن رد المظالم أمور في الذمة ومجهول المالك أمور ماذا؟ في العين، تتعلق بالأعيان الخارجية. فإذا كان هذا العين، هذه العين لن نعلم مالكها، نقول مجهول المالك. أما إذا كان الحق ثابت في ذمة لكن لا أدري إلى من هذا ثابت الحق، نسمي ماذا؟ رد المظالم. أنت وقت بكون بالمدرسة كم واحد ضربت؟ طيب كم واحد ضربت؟
ضربت
لا ما بفد في الناس كده شو ضربت؟ ضربت كثير، ضربت كثيرا جدا في المقام في المدرسة، كنت أضرب كثيرا أولاد كثر مشاكل ذلك. فثبت في ذمة ماذا؟ ديات وديات وديات، ما أدري ديات في ذمتي كثيرا. طب درد لحقوق هؤلاء الناس، يقول ماذا؟ هذا تدفعه الديات، تتصدق بالديات من عنوان ماذا؟ رد المظالم. يعبروا هيك العلماء، يعبروا عنه أنه مثلا كسرت، مثلا كم زجاج كسرت لجيرانك؟ ولا واحدة كمان؟ شو كانت هذا؟ كتير عائل كان هذا؟ طفل كتير هادي كان.
أنا
لطيف. إيه لطيف. فالموذي يعني. قديش كسرت زجاج حواليك؟ قديش كسرت أغراض أصدقائك من دون ما يعرفوا؟ قديش خربت بعض الأمور ومشاكل ذلك؟ أتلفت أموالا لأناس من دون أن يعلموا؟ هذه كلها اشتغلت ذمتك بها باعتبار أن الإتلاف سبب للضمان. فحين اشتغلت ذمتك بها وأنت لا تعلم من أصحاب هذه الأموال، طالت عليك السنون فتردها تدفع صدقة من باب ماذا نسميه؟ بنسميه رد المظالم. رد المظالم واحد بيقدر بذهنه قديش ممكن أن تكون ذمته مشغولة ويقدر على هذا الأساس ويرد على باب رد المظالم. فإذا كان بالذمة بسميه رد مظالم، إذا كان عين خارجية مجهول المالك. لكن بتتبعي أنا شخصيا لا أرى، لا أعلم فرقا بين مجهول المالك ورد المظالم. أصلا موردنا مورد مجهول المالك هو في الذمة أو في العين الخارجية؟ إيه؟ فرق بينهما، يفرق بينهما. إذا جبنا المطلب يكون جيد جدا. أنا لا أعلم فرقا بين رد المظالم ومجهول المالك، كل منهما حقوق نجهل صاحبها، صاحبها ولم تضع من صاحبها، هي حقوق في ذمتي، اشتغلت في ذمتي أو في أعيان خارجية مش فارقة، سواء كان حقا متعلقا بالذمة أو بعين خارجية وأنا جاهل صاحبها، هذا بنسميه مجهول المال. أنت بتسميه رد مظالم بعنوان أنه ماذا؟ أن هذه أمور مستندة إلى إتلافك وأذيتك للغير، عم بتسميها مظالم. يعني أنت عم تأخذ في عنوان ماذا؟ علمان أنها تعدي منك، وقعت يعني اشتغلت ذمتك بسبب تعد خاص منك، بس تبقى اسمها ماذا؟ مجهولة المالك. هي أحكام أحكام مجهول المالك، هيدا حق للغير لا تدري من هو مالكه فعلا. بدك تقول المظالم أخص مطلقة من مجهول المالك، قول فارق عندي السنة، قول أن المظالم أخص مجهول المالك، بس من حكم جديد. يعني ليست رد المظالم لها حكم ومجهول المالك له حكم آخر، هما إذا أنت رفضت، إذا أنت مصر على أن تقول بأن المظالم تعدي الخاص مجهول المالك، ما وقع بيدي من مال الغير إذا لم يضع، يصير هيك كأنه وقوع مال الغير في يدي إما أن يكون بتعد مني أو من دون تعدي. إذا كان بتعدي رد مظالم، إذا لم يكن إذا كان بغير تعدي، إما أن يكون ضاع من صاحبه أو لم يضع من صاحبه، إذا ضاع من صاحبه نقطة لم يضع من صاحبه يكون مجهول المالك. هذا كله بالتقسيم، للتقسيم بيكون هذا، ولا هو الواقع الفرق. ونحن بدنا نفرق المجهول المالك أنه مال في ذمتك لا تعلم صاحبه وليس ضائعا. ليش عم بركز على كلمة ليس ضائعا؟ حتى ما نطبق على أحكام اللقطة، لأن أحكام اللقطة ماذا؟ لها خصوصيات. موضوع إمكان التملك بالمجهول المالك في كلام، هل يمكن لك تملك المجهول المالك أو لا؟ بس اللقطة قطعا يمكن لك ماذا؟ تتملكها. تعريف سنة، مجهول المالك مش معلوم وجوب التعريف سنة. اللغة تتصدق مباشرة بالمجهول المالك عندهم بحث، يجوز تصدق أو لا، وعلى تقدير جواز التصدق تصدق بإذن الحاكم أو من دون إذن الحاكم. نعم، تضمن أو لا تضمن باللغة؟ إذا صدق ما تضمن، إيه إذا صدقت ما تضمن. وعلى كل حال الفوارق الحكمية عظيمة ما بين مجهول المالك واللغة. ما رأيت ولا مرة في كتاب فقهي ذكروا فوارق حكمية ما بين رد المظالم ومجهول المالك، ما رأيته. سأعطوا أعطوني فرق حكمي واحد بين مجهول المالك ورد المظالم، شو الفوارق الحكمية بينهما في النتيجة؟ على الجملة، فأنا مقصودي أن أنا لا أعلم، على كل حال لا أعلم فرقا واضحا عمليا هيك، يعني فرق محسوس. لا هذا فرق غير صحيح، هذا البداية غير صحيح، هذا موردنا نحن دين، وبلا إشكال كلهم ذكروا هذا مجهول المالك، موردنا بحثنا هذا دين يعني في الذمة، وهذا بلا إشكال مجهول مالك، من لا يسميه الفقهاء رد المظالم. أصلا من البعيد أن يطلق على هكذا عنوان رد مظالم. شو ظلمت بشو؟ أنا اقترضت قرض، شو تعديت عليه؟
مباشرة بالذمة أو بواسطة عين خارجية.
بلي؟
يعني نقض مباشرة بالذمة أو بواسطة عين خارجية، يعني هذا الذي تعلق بالذمة في مجهول المالك ما تعلق أول.
إذا واحد كان شغلته يسرق أموال الناس، إذا واحد كان عمل إيه بلي واحد سارق، وعفواً واحد سارق أموال كثير للناس في المقام، وينسى من هو سرق من مين ولا من مين، ما أدري شو كانت ذمته مشغولة ماذا؟ بالأعيان. بعد ذلك شو عندما أتلفها صار ذمته مشغولة، هذا شو يسميه؟ هذا مجهول مالك أو رد مظالم؟ هذا مجهول مالك، بقولي بيسموه رد مظالم. أنا بدي أقول ماذا؟ أنا بدي أقول أن هذه كلها ماذا؟ بالنتيجة ما له ثمر الفرق. ليه؟ لأنه هم عندما أرادوا أن يقول أحكام رد المظالم ذكروا نفس أحكام مين؟ أحكام مجهول المالك. ما ذكروا أن لها أحكام خاصة أحكام المظالم، أنه أحكام غير أحكام مجهول المالك فعلا. ها؟ إيه بس برجع أقول قد واحد يفرق بينهما مفهوما أنه هذه رد المظالم تعدي، مجهول المالك أعم أنه صار التعدي أو عدم التعدي، قد واحد يفرق بينهما مفهوما بشيء من المفاهيم فعلا. على كل حال إذا أنتم تبحثوا أكثر في هذه المسألة لعله تتوضح عندنا الفكرة أكثر، إما تأييدا أو إنكارا. يعني على كل حال قال إيه نشوف ليش عم نأكد على المسألة هذه. نحن ما نحن فيه نحن فعلا هو ماذا؟ مجهول المالك. هذا من مجهول المالك بغض النظر سميته رد مظالم أو لا، بس هذا من مجهول المالك فعلا في المقام. طيب هذا باللقطة طبعا اللقطة إذا بغض النظر أن يضمنها أو لا يضمنها، أنا عم بتشكك في المسألة صراحة. يضمن إذا تصدق، ها؟ أنا ببالي فيها قول أن يضمن بصدق باللقطة، إذا تصدق يضمن. فعلى كل حال بغض النظر عن موضوع اللقطة هل يضمن أو لا يضمن باللقطة، وإن كان لبذهني الآن أنه يضمن، بس أنه لو قدرنا نظر عن هذا بمجهول المالك وقع الخلاف أيضا، ما هو حكم مجهول المالك؟ هناك جملة من كلمات العلا. أول شيء كيف نتعامل مع مجهول المالك، وثانيا إذا قلنا بجواز التصدق هل إذا تصدقت تضمن أو لا تضمن. إذا تقرأ عبارة الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه ذكر أشار إلى قولين في المسألة، قول يقول بأنه يجوز لك التصدق مع الضمان، تتصدق بس مع ماذا؟ مع الضمان. وهذا القول نسبه إلى المشهور، مو نسبه إلى المشهور، تتصدق لكن تضمن العين، يعني تتصدق بالمقدار الذي عليك في الذمة في ذمتك، وإذا تبين أن هناك صاحب تبين صاحب المال فلا بد أن تطلب وطلب بماله لا بد أن ترد له المال. القول الثاني اللي طرحه اللي هو المعروف عن ابن إدريس رحمة الله تعالى عليه، القال ماذا؟ يجب عليك أن تدفعه للحاكم وتبقى عند الحاكم ماذا؟ أمانة. لا أنت ولا الحاكم يمكن له أن يتصرف بمال الغير من دون إذنه، هذا تصرف بمال الغير من دون ماذا؟ إذنه. ولا أنت ولا الحاكم يمكن لكما أن تصرف بمال الغير من دون إذنه، غاية ما تصنعه تأخذ بهذا المال وتعطيه إلى مثل قصة الخمس، يعني على رأي جملة من القدماء أن هذا مال الغير وشو نسوي فيه في المقام، ندفنه بالتراب وشو نسوي يعني، أو نوصي به إلى الأجيال اللاحقة شو نسوي بالخمس، ما دانش مالنا. والله يمكن دفنوها وبعدين واحد أخذ الكنز، دقات كنز ومش كنز ولا شيء، ومش خمس والله يكون صادق. على كل حال لو قرضنا وصي وخلص ومفروض يكون ما انقطعت الوصية قبل 200 سنة، يعني اللي أكل أكل واللي أهرب هرب راحت علينا نحن. فإذا الوصي تأملوا ما في هذا، هم هو ابن إدريس يقول بأنه لا يمكن لنا الحكم بجواز التصدق تصرف مال غير من دون إذنه، فلا بد أن نحكم بماذا؟ بأن هذا المال يبقى وصية وأمانة في يد الحاكم الشرعي فعلا. شهيد الثاني يريد أن يعلق على صاحب السراير بهالطريق، يقول له يا صاحب السراير كلامك له وجه، لو لم يكن التصدق مع الضمان، لو كان المدين يتصدق بالمال ولا يضمن للدائن فيما لو عاد ماله لكان لك الأمر له وجه، لكن أن يؤدي الدين عنه وإذا عاد رد له المال هذا إحسان في إحسان. هل إذا عرض على أي عاقل لابد ماذا؟ مثل إذن الفحوى، يعني هو مورد نقطع برضا مين؟ صاحب المال. ليه؟ أمله معي بس. أنت أيها أنا هلا كصاحب عين كمدين، هذا مالك بين يدي، في حل من اثنين، إما هذا المال أجعله أبقيه بيدي أمانة، فإذا تلف بآفة سماوية أقول ماذا؟ ما لي علاقة، أنا يد أمانة. وإما أن أعطيه إلى حاكم والحاكم يقول نفس الشيء، إذا تلف عندي ماذا؟ لا شيء علي. حل ثالث ما هو؟ أتصدق به، يعني صار في انتفاع، فيه انتفاع زائد ماذا؟ ضمان إذا طلبت به. أي أفضل يراه الإنسان العاقل؟ ثالث بالأشكال، تصدق وضمن لي، أنت تصدق وتضمنه لي أفضل من ماذا؟ من أن تبقيه في يدك فعلا. ومن هنا يقول الماتن أن هذا إحسان في إحسان، وإذا كان إحسانا محضا فكل عاقل ماذا؟ يرضى بهذا الإحسان. ها؟ وكيف أنتم تقطعوا بالتصرف بالخمس أنتم بغير هذا الاستحسان تاعك أنت؟ كيف يتصرف الخمس أنتم؟ بيعنوان أنتم بيانتوا المسألة. ومن هنا الماتن ماذا يقول؟ شهيد الثاني يقول كلامهم لا غبار عليه، كلام مين؟ كلام المشهور من جواز التصدق مع الضمان لا غبار عليه. نعم هو غير متعين، أنت مخير بين أمور ثلاثة، بين التصدق والضمان، إبقائه بيدك أمانة أو إعطائه للحاكم إن وجد. وكل هذا البحث هو مبنى الشهيد الثاني، كأنه ما عرضنا ولا رواية، يعني كأن المسألة شو ما بيها روايات، مو هكذا؟ شفت العبارة عن القراءة نحن؟ هذه مثلا أقرأكم عبارته بالمسالك، مثلا أقرأ لكم عبارته، يقول هكذا. فإذا يئس منه
صفحة
جزء الثالث صفحة 457 فإذا يئس منه قال الشيخ يتصدق به عنه وتبعه عليه جماعة من الأصحاب. وتوقف المصنف أظن المحقق الحلي هنا في الشرايع والعلامة في كثير من كتبه لعدم النص على الصدقة، ما في نص. ومن ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها لأنه تصرف في مال الغير غير مأذون فيه شرعا. ووجه الصدقة أنها إحسان محض بالنسبة إلى المالك، خصوصا وقد ورد الأمر بالصدقة في نظائره في نظائر كثيرة لها. وحينئذ فالعمل بهذا القول أجود، خصوصا مع تعذر قبض الحاكم لها. هذه
هو هذا مشهور في المصادر.
لا
أجود
بس ما عنده متعين، بس مش متعين، اتفقنا؟ هو يقول صحيح طريقتهم بس مش هي المتعينة، تخير في المقام. بالوسائل الشيعة الجزء 26، طبعا احنا ما نبحث هذا البحث، تحبوا نبحث هذا البحث، بحث طويل، بحث ما هو حكم مجهول المالك، بحث طويل هذا ما لنا علاقة به. إن شاء الله شي يوم من الأيام نعمل له جلسة خاصة بحث مجهول المالك، مكتوب في رسائل خاصة. بحث مجهول المالك رواياته بالوسائل هي بالجزء 26 صفحة 296 باب حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك، جزء 26 صفحة 296. صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه في الحدائق يعلق عليهم بأنهم ماذا ما اهتموا بالروايات في هذا البحث، وأنهم أعرضوا عن الروايات واعتبروها أمور ماذا ما فيها روايات. قال لهم في الحدائق جزء 20 صفحة 155 حدائق جزء 20 صفحة 150 قال لهم 55 جزء 20 صفحة 155 ما ذكره الأصحاب من الرجوع للحاكم الشرعي وأطالوا به وفرعوا عليه لا وجود له في أخبار المسألة كما سمعت، إلا أن العذر لهم ظاهر من جهة عدم ذكرهم لما نقلناه من هذه الأخبار، بل عدم وقوفهم عليه، مش ذكروها، هذا مش شايفينه. وإن كانوا غير معذورين من جهة التتبع الأدلة مضانها والاستعجال في التصنيف وجمود من لاحقي على ما ذكره السابق، نسأل الله سبحانه لنا ولهم المسامحة في زلات الأقدام والعفو عن هفوات الأقلام وزيغ الأفهام في الأحكام. هذه عبارة لصاحب الحضارة. وعلى الجملة هم كما ترون خيروا بين أمور ثلاثة ولم يحتملوا أبدا فكرة ماذا تصدق بإذن الحاكم. هلأ المعروف شو بيقولون هن الآن؟ تصدق بماذا؟ بإذن الحاكم، وهكذا يقولون الآن؟
على الأحوة،
على الأحوة يقولون؟ جيد. على التصدق بإذن ماذا؟ الحاكم فعلا. نحن موضوع أنه هل اعتبار إذن الحاكم أو لا في هذه الأمور الحسبية ومشاكل ذلك وأدلتها ما لنا علاقة بها مبدئيا، اتركها على جنب، خليها لوحدها في البيت، هذه تبحث في مكان آخر. بإذن الحاكم لا، في رواية قد يفهم منها شيء لأنه بهات معانا لا. لكن وين البحث الجميل جدا؟ أنا لفت لي نظري هذا البحث. إذا تصدقت ما الدليل على الضمان؟ شو ممكن يكون دليلك على الضمان؟ لو افترضنا أنه ثبت بالنصوص بالروايات الخاصة أن هناك أمرا ماذا؟ بالتصدق. الروايات الخاصة بعضها ظاهر بالتصدق، بعضها ظاهر أن نبقيه كمالك، يعني أنت خذه، خذوا لهذا المال معك أنت. فروايات مجهول الملك متضاربة. طيب إذا نحن بنينا أن هناك أمرا خاصا بالتصدق، ما هو الدليل على عدم الضمان؟ قد واحد يقول ماذا؟ أمر الشارع، الشارع أمرني بالتصدق، أجاز لي وأباح لي التصدق، وإباحته التصدق تعني ماذا؟ أنه لا يجب عليه الضمان. طبعا هذا الكلام شو نقول عنه نحن؟ ضعيف، لأنه فرق بين الجواز التكليفي والأثر الوضعي. قد يبيح لك الشارع شيئا لكن له أثر ماذا؟ له أثر وضعي. فالشارع أباح لك التصدق، لكن مين قال لك أنه لا لا ضمان؟ أنت افعل هذا الفعل، خذ راحتك، بس إذا عملت بك تعمل لوازمه، لوازمه ماذا؟ الضمان. نعم يمكن لك أن تقرب الدليل بطريقة أخرى، هو شو؟ أن تقول إن الأمر بالتصدق متكثر في الروايات ولم يبين في أي رواية من الروايات وجوب الضمان، فبتمسك بإطلاق ماذا؟ مقامي، فتمسك بإطلاق مقامي. هذا تقريب قوي يكون، هذا التقريب تقريب ماذا؟ قوي. بس ما تقول اسمه إطلاق مقامي، اسمه إطلاق مقامي، بك تحرز يعني أنه ماذا؟ أنه في مقام بيان تمام الجهات. إذا قلت لك كثرة الروايات، ما أقول لك رواية واثنين، أن ترد ما يقارب 5-6 روايات في نفس المضمون ولا رواية ينبه عليها الإنسان على ماذا؟ على الضمان. هذا أمر ماذا؟ مستهجن. هذا بيخليك ماذا؟ تحرز أن المتكلم في مقام بيان من تمام الجهات. لكن في وجه آخر لعدم وجوب الضمان لفت نظري، فحاب أطرحه عليكم فعلا. هذا اللفت نظري هو كلام السيد الخوئي في مصباح الفقهاء.
شيخ أنا قبل هاي الوجه، نفس الوجه اللي ذكرته، ممكن أيضا يتمسك بأنه لو كان الفاقد للمال لا يضمن له لبان مع كثرة هذه الرواية،
لو كان يضمن له لبان
لا يضمن له لبان
لأن الحاجة إلى بينونة من هو الضمان، لأنه عادة مثل المشاكل متى؟ عند تحديد الضمان، هل أدي ضاع؟ لا، هل أدي ضاع؟ كانت قيمته كذا؟ لا والله كانت قيمته كذا. المشاكل بتصير عند حكم الضمان، إذا قلت له ما في ضمان كل العالم شو بتسوي؟ تسكت وبتروح على البيت. الذي لو كان لبان هو مين؟ هو الضمان، مو عدم الضمان، خصوصا كما قلت بأن هذه مسألة شديدة الابتلاف تلك الأيام. أسهل شيء كان تلك الأيام ماذا؟ واحد ضيع جارية، أسهل شيء ضيع جارية، شو بده؟ بعدين بتلاقيها عند فلان قاعد عم بيقعدوا نحكي الله يستر على كل حال، بتلاقيها بعدين بتقول هذا مالي، قلت تصدق به علي، تصدق علي به كل من الوقت هذه؟ هذا مجهول مالي، لا مقصود ضاع، ما ضاع، غصبوها مني للجارية قطاع الطرق، بلا شو اسمه، بلا كلمة ضده، بلا الضياع. الوجه الثاني ما ذكره السيد الخوئي في مصباح الفقاهة، هذا لفت نظري هذا الدليل، لأنه هو بيعطيك بقاعدة عامة بنسميه نحن اللي بسموها بالمنطق القياس، شو بسموه؟ شرطية مفصلة، شو بسموه؟ الاقتراني، اقتراني، لا اقتراني هو، بس شرطيته منفصلة مو شرطية متصلة. يعني بتقول أنت الضمان ليس أحد أسباب الثلاثة، الضمان إما، يعني ماذا تضمن أنت؟ تضمن إما لقاعدة اليد، وإما لقاعدة الإتلاف، وإما لدليل خاص. أعطيني حرف سبب رابع للضمان. أنا ليش بضمن بحياتي؟ أنا لماذا أضمن مال الغير عادة؟ إما أني أتلفت ماله، أو أني كانت يدي على ماله، قعدت اليد على يدي ما أخذ حتى تؤدي، أو دليل خاص، نص خاص ورد ماذا؟ بالضمان. في عندك الحل الرابع خبرونا عنه. أسباب الضمان ثلاثة، قعدت الإتلاف، قعدت اليد، ودليل خاص، ولا شيء منها متحقق، إذن لا ضمان. هذا دليل مين؟
الإتلاف
أو اليد شيخنا، أشرح بس ديتان، بش بأخذ مواقف ديتان بس أنا دليل خاص. قاعدة أسباب الضمان ثلاثة، قاعدة اليد، قاعدة الإتلاف، وقاعدة ماذا؟ دليل خاص، مش قاعدة، هي دليل خاص، مورد خاص، نص خاص، استثناء يعني. يقول 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 السيد الخوئي: أما قاعدة اليد فمن الواضح أنها منتفية، لأنه يد أمانة مو يد عدوان. أنا يد ماذا؟ يد أمينة مو يد عدوان. هذاك الذي نقول أضمن هو اليد ماذا؟ يد العادية. أما اليد الأمينة لا يقال عليها حتى تؤدي. قاعدة الإتلاف أنا لا أؤمن بها،
ولا هو إتلاف
لا أؤمن بساعتها. أنا أعتقد بأن قاعدة الإتلاف أنا أؤمن لأن قاعدة الإتلاف ليست برواية لكي يتمسك بها، وإنما هي قاعدة متصيدة من موارد شتى، فلا يمكن تمسك بها في غير موارد المسلمة. إذا في موارد مسلمة بعمل بقاعدة الإتلاف، وإلا مثل مثلا إتلافك أنت بدوا مال غيرك، دخلت على داره وأتلفت له ماله، هذا موارد ماذا؟ مسلم من موارد. نعم
موارد السابق.
لا ما أخذت شيء، أنت أتلفته، هي عليه، هو هي على رأسه كانت الجرة أنت كسرتها، كانت على النظارات على عينه ما أخذتها، وين أخذت هذا؟ ما أخذته ضربته أنت. نعم
غصبها وكسرها،
ما بلك ما أخذها، بعد لك إياها الفكرة بعد مرة عشرة، ما أخذتها، رميت الكرة القرى عليه فكسرت له على النظارات.
هذيك اللي فيها أدلة على اليد ما تشملها بإطلاقها، لا تشمل الصورة،
لا شو خص هذه التلك، هذه قاعدة لفزي قاعدة اليد، شو خص. أنا هلأ رميت الكرة على وجهه كسرت له النظارات، هاي بسميها قاعدة اليد، ما أخذت حتى تؤدي، ولا على اليد، هيدي على الرجل ما شاطت حتى تؤدي، ما على ما على هذه مش على اليد ما أخذت. هو هكذا رأيه، لا لأنه في اسمه قاعدة إتلاف، في عندنا نحن قاعدة الإتلاف ثبتناها نحن بتصيد من روايات متعددة، ما عندي أنا شيء قاعدة عامة تقول ماذا قاعدة الإتلاف، ما فيها سيرة إيه عسيرة قدر متيقن، على قدر متيقن، جيد جدا، أحسن تكبت ديك، بارك الله بك في المقام. ثانيا إشكال الثاني، لو تنزلت أقول لكم الإتلاف إنما يقتضي الضمان إذا لم يكن التصرف لنفع المالك، وإلا فلا يجب الضمان، ومن هنا إذا أشرف أحد على الهلكة وتوقف إنجاؤه على بذل من مقدار ماله فإن ذلك يكون موجب غير ضمان. أما المع أنت عم توقع، أنت عم توقع الأمن من برجي من أعلى البرج، وحتى أنقذ حياتك أنا مضطر ماذا؟ أن أقطع لك شو؟ حذائك، أقطعه أنا مضطر ماذا؟ أن أقطع حذائك لكي ماذا؟ أنجيك، فقطعت الحذاء مالتك حتى أنجيك، أحد يقول لي أضمن حذائك؟
ليس مطلق
النفع، ما نعمله ها؟ إذا ما تضمنوه محسن هذا، سأقول حالك أمله معه هذا الإتلاف الذي يكون موجبا للضمان إذا سلمنا قاعدة نسلمها إذا لم يكن الإتلاف في سبيل خدمة صاحب المال، أما إذا كان إتلافا في سبيل خدمة صاحب المال فلا يكون إتلافا ماذا؟ موجبا للضمان. على كل حال هون كنتان جيدتان ذكرهم سيد الخوئي، وما عندي دليل خاص، ما يا بس ما طلعت الصفحة، مطلب قديم شوي بس يا بس خليه يموت يعني رأيك؟
لا هاي الفرض غير هاي الفرض، أنا لا أطمئن برضاه بالصدقة،
ها؟
لا أطمئن برضاه بالصدقة،
ما الرواية ما أمرتنا بالصدقة، لا فرضنا انتهينا عفوا، نحن ما نتكلم، كل البحث مبني على أن الرواية أمرت بالصدقة، الكلام أنه بعد الصدقة كيف نضمن؟
نعم فمسألة عدم جريان قاعدة ال
نحن مش كلامنا أبدا مولانا،
لا عدم جريانها ما يمنع من أمر الشارع بالصدقة،
الأمر بالصدقة لا يتنافى مع الأمر الضمان،
والشيخ نفس أنه المال صرف في مصلحة إليه صور عدة، بعض الصور صحيح
بمصباح الفقاهة، بس عارفه مصباح الفقاهة جزء الأول 525-26 تحبوا تراجعوا البحث، داري كافي هذا المقدار السليم. على كل حال نتيجة شو صارت عندنا، هتبع هذا بحث كتير شيق انصافا، واحد يستعرض كل روايات والمجهول المالك ومشاكل ذلك، اما من حيث المفهوم وقديش نحن مبتلين بمال مجهول المالك، خصوصا بعد موضوع ابحاث البنوك ومشاكل ذلك، ان ينطبق عليها احكام ماذا مجهول المالك او لا، او مال الدولة هل هو مجهول المالك او لا، هذه الابحاث الكثيرة، او من حيث يعني بحث مجهول المالك صار بحث هذه الايام، مو بحث انه ابتلى به في لحظة، قد تكون كل حياتك عايش مع مين انت؟ مع مجهول المالك فعلا، لذلك هو بحث شيق جدا انصافا، بحاجة إلى فقه بنسميه باب اسمه باب مجهول الملك. باب اللقطة عندنا كتاب اسمه كتاب ماذا، واقعا حقه في هذه الأيام أن يكتب كتاب باسم مجهول المالك، والحمد لله رب العالمين.